طلت الاحتلال خرق الاتفاق واختلاق الذرائع لتبرير جرائمه. القيادي بالحركة عزة الرشق أوضح أن مساعي نتنياهو التنصل من التزاماته تأتي تحت ضغط ائتلافه الحاكم، معتبرا ذلك محاولة للهروب من مسؤولياته أمام الوسطاء والأطراف الضامنة. وفي سياق متصل قال الإعلام العبري أن وزير المالية الإسرائيلي بنتسيل سموتريش ووزير الأمن القومي تمار بن كفير جددا دعوتهما إلى استئناف الحرب على غزة. يأتي ذلك بعد مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بعمليتي قنص وتفجير عبوة في رفح جنوبي القطاع. وعلى الصعيد الذاتي أصدر رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أوامر بعدم فتح معبر رفح حتى إشعار آخر، زاعما أن انتهاء العدوان لن يعلن إلا بعد انتهاء المرحلة الثانية التي تشمل نزع سلاح حركة حماس. للمزيد بهذا الشأن نتوقف والتقرير التالي.
في خضم المشهد الملتهب في غزة تتقاطع المواقف والتصريحات ليتحول الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار إلى ساحة جديدة من التجاذبات السياسية والعسكرية، فيما تبقى أنفاس المدنيين هي الأكثر اختناقا تحت وطأة الحصار والإغلاق. وفي هذا السياق أعاد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو التأكيد على أن الحرب في قطاع غزة لم تنتهي بعد وأنها ستستمر حتى تنفيذ بنود الاتفاق، وعلى رأسها تجريد حركة حماس من سلاحها وتحويل القطاع إلى منطقة منزوعة السلاح، معتبرا أن كيانه يقوم بتغيير المنطقة، كما زعم أن يد كيانه ممدودة للسلام فيما اليد الأخرى تمسك بسيف داود على حد وصفه. ومن واشنطن أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أبلغت الدول الضامنة بوجود ما وصفته بتقارير موثوقة تشير إلى أن حماس ستنتهك الاتفاق، مهددة باتخاذ إجراءات لحماية سكان غزة والحفاظ على ما أسمته سلامة وقف إطلاق النار. وأشارت الوزارة إلى أن على الدول الضامنة الضغط على حماس للوفاء بكامل التزاماتها وفق بنود الاتفاق. أما على الأرض فقد أعلن مكتب نتنياهو أن معبر رفح سيبقى مغلقا حتى إشعار آخر، مشترطا ربط فتحه بتنفيذ حماس التزاماتها المتعلقة بإعادة جثث الأسرى، خطوة اعتبرتها حركة حماس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار وتنصلا من الالتزامات التي قطعها الاحتلال أمام الوسطاء، مؤكدة أن استمرار الإغلاق يفاقم معاناة الجرحى والمرضى ويعرقل جهود البحث عن المفقود ودين وانتشال الجثث. في المقابل أعلنت كتائب القسام تسليم جثتين لأسيرين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر الدولي، مؤكدة أن الاحتلال بتعنته وإغلاقه معبر رفح يعرقل عمليات انتشال وتسليم الجثث ويمنع إدخال المعدات الطبية اللازمة للبحث تحت الأنقاض. وبين تهديدات الاحتلال وضغوط واشنطن يبقى اتفاق وقف إطلاق النار مهددا بالانهيار، فيما يواجه أهالي غزة حصارا يشتد يوما بعد يوم وسط تساؤلات عن مدى التزام الاحتلال بوعوده وإلى أي حد يمكن أن يصمد هذا الاتفاق أمام سياسة الابتزاز والدم.
إلى سوريا، حيث توغلت قوة إسرائيلية تضم نحو 10 عربات عسكرية في قرية الحانوت بريف القنيطرة جنوبية سوريا. وقال مصدر محلي أن قوة للاحتلال المتوغلة قامت حاجزا عسكريا بين قريتي الحانوت وصيد الجولان، مضيفا أنها قامت بتفتيش المركبات واستجواب الأهالي بشأن وجود أسلحة أو نقاط أمنية في محيط القرية. وتبعا القوة الإسرائيلية دخلت الأراضي السورية عبر بوابة الحانوت المتاخمة للجولان المحتل وفتشت مواقع سرية عسكرية سورية قديمة. وكان رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو أكد أخيرا أن قواته ستبقى في المناطق التي احتلها حديثا في جنوب سوريا. إلى لبنان، حيث اعتبر رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب في البرلمان اللبناني محمد رعد أن المقاومة قوة للمجتمع وللدولة وليست عبئا عليهما، وأن التجارب أثبتت أن الرهان على الصداقات الدولية لحماية الوطن كان وهما، وأن السيادة لا تتحقق بالانصياع لحلفاء العدو ومصالحهم. وفي كلمة له خلال حفل تكريمي لشهداء الدفاع المدني الذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني الأخير على لبنان، أشار رعد إلى أن الحرية والسيادة مقومان أساسيان لأي بلد، وهما لا يمنحان من أحد بل ينتزعان بإرادة وأبنائه. وأوضح أن المقاومة هي حق إنساني لا يحتاج إلى شرعية من أحد، لأنها فعل دفاعي نابع من إرادة شعب يرفض الإذعان للاحتلال والخضوع لمشاريعه. شاركت حشود ضخمة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في مظاهرات مناهضة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب احتجاجا على سياساته السلطوية. وأفادت حركة لا للملوك المنظمة للتظاهرات أن أكثر من 7 ملايين شخص شاركوا في مظاهرات سلمية في حوالي 2700 مدينة وبلدية. وأكدت الحركة أن إدارة ترامب ترسل عملاء ملثمين في شوارع أمريكا وترهب المجتمعات وتعتقل الأشخاص بدون أمر قضائي. وخبر الأخير، أعلن سلاح الجو الأوكراني أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط أو تعطيل 40 طائرة مسيرة روسية من أصل 62 تم إطلاقها خلال هجوم استهدف شمال وشرق البلاد. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.ir. شكرا لطيب المتابعة، نلتقيكم على رأس الساعة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية مسائية لكم مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، أما الكتاب الصوتي تستمعون إليها عند 4:45 عند 5 تماما، وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية. عند 5:10 نقدم إليكم كلامكم نور، الأسرة في ظلال الإسلام تقدم إليكم عند 5:23. أما أذان المغرب يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 5:42. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند 5:47 عند 6 تماما، وعلى مدى 10 دقائق تستمعون إلى نشرة خبرية، وبعد النشرة نقدم إليكم برنامج أفول أمريكا. من أنوار البصيرة يقدم إليكم عند 6:23 قبسات من فكر المطهري تستمعون إليه عند 6:37. عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية، إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذه الإعادة عند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة. عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة، وبعد النشرة تستمعون إلى الإسلام بين النظرية والتطبيق. شكرا لطيب المتابعة وفي رعاية الله.
الكريم، أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. نقدم لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث إليكم عن موضوع مهم جدا، وهو لا تأخذ ما ليس لك. أصدقائنا الحلوين، أريد أن أحدثكم اليوم عن بعض الأطفال الذين يأخذون أشياء تتعلق بغيرهم وهم يعلمون من هو صاحبها. طبعا هذا التصرف غير صحيح، وعلينا أن ننبههم لكي لا يكرروها ثانية ولكي يكونوا من الأطفال الطيبين. وسوف أحكي لكم ما فعلته صديقتي صباح، ولكن ليس الآن، فقد حان الآن وقت الحجورة. بكم يا أصدقاء، أعلم أنكم تنتظرون الحجورة لتفكروا في الإجابة الصحيحة. حجورتنا هي: أيهما أثقل وزنا، كيلو قطن أو كيلو حديد؟ فكروا جيدا وسوف تعرفون الحل إن شاء الله. والآن يا أصدقائنا الحلوين، سنقدم لكم تمثيلية جميلة عنوانها الحديقة النظيفة.
كان أحبتي هناك عصفور جميل يطير فوق شجرة البلوط الكبيرة، ثم هبط إلى أسفل جذع الشجرة حيث تقيم السلحفات.
أيتها السلحفاة، أيتها السلحفاة،
من يناديني؟ هذا أنت أيها العصفور؟ تفضل أيها الصديق العزيز، ادخل إلى بيتي.
أيتها السلحفاة، لماذا تحزنين أمتعتك؟ هل أنت راحلة؟
نعم، سأرحل من هنا.
ولماذا؟
لم أعد أحتمل البقاء في هذه الحديقة.
وما الذي يدفعك للرحيل منها؟
بسبب هؤلاء الأطفال.
ولكن بيتك هنا، فكيف سترحلين وتتركينا؟
إن الأطفال يأتون إلى الحديقة في عطلة نهاية الأسبوع ليلعبوا بالكرة، وبعد الانتهاء من ذلك يجلسون تحت شجرة البلوط ليتناولوا يتناول طعام الغداء. وحين ينتهون من أكل طعامهم يتركون قشور الفواكه على الأرض.
عجبا.
ويعودون إلى بيوتهم.
أيتها سلحفات، ليس الأمر كما تقولين، إنك تبالغين أيتها سلحفات، لأن الحديقة نظيفة. فما الذي يزعجك إذن؟
نعم إنها نظيفة الآن، لأنني أخرج بعد مغادرتهم وأنظف المكان كل مرة، ثم يعودون بعد أسبوع لتتسخ الحديقة من جديد.
هكذا إذا.
أنا عازمة على الرحيل، وسأقيم عند أختي في الحديقة المجاورة.
يا إلهي.
كان يعز على العصفور أحبتي أن ترحل صديقته السلحفات، فأخذ يفكر في طريقة مقنعة لتتراجع عن رحيلها.
أيتها السلحفات، أيتها السلحفات، أرجوك أن تبقي هنا وسنتعاون في حل المشكلة.
ولكن كيف؟ لا يمتنع هؤلاء الأطفال عن عادتهم السيئة.
انتظريني لحظة، سأعود إليك بعد لحظات.
حسنا.
طار العصفور وعاد أحبتي بعد ساعة يحمل في منقاره مجموعة من الأوراق البيضاء الكبيرة، فوضعها داخل بيت السلحفات.
ما هذه الأوراق يا عصفور؟
لا تستعجلي، هل لديك فرشة وألوان؟
أجل، هذه فرشة وهذه ألوان حمراء وصفراء وخضراء. تفضل أيها العصفور.
حسنا، انظري ماذا أفعل. أولا أقوم بغمس الفرشة في اللون الأحمر هكذا، وأكتب على هذه الورقة البيضاء وبخط كبير.
ماذا تكتب؟
حافظوا على نظافة الحديقة.
وماذا تكتب على الورقة الثانية؟
انظري ماذا أكتب.
الحفاظ على البيئة دليل على حسن الأخلاق. ما أجمل هذه العبارة أيها العصفور. هل تسمحني بكتابة عبارة؟
نعم، ولم لا. تفضلي، خذي هذه الفرشة واكتبي ما شئت أيتها السلحفاة.
أنا سأكتب النظافة من الإيمان.
أحسنتي، أعطيني هذه الأوراق لأعلقها على شجرة البلوط.
شكرا لك.
قام العصفور بتعليق الأوراق على شجرة البلوط، وعندما حضر الأطفال في عطلة نهاية الأسبوع أخذوا ينظرون إلى الأوراق المعلقة بتأمل، فقال أحدهم:
هيا يا ترى ما ذلك؟ هيا نلعب بالكرة. هيا بنا،
علينا أن نتحمل مسؤولية خطأنا. هذه الأوراق لا تخاطب أحدا سوانا، نحن كنا نرمي الأوساخ في هذا المكان. هيا ننظف المكان أولا ثم نلعب.
أنا موافق، لأننا لو قمنا باللعب في مكان متسخ سنصاب بالأمراض.
حسنا، هيا بسرعة كي لا يفوتنا الوقت.
هيا بسرعة.
اقتنع أحبتي الأطفال بصحة كلام صديقهم، فأخذوا يجمعون الأوراق والقشور ويضعونها في أكياس كبيرة حتى أصبحت الحديقة نظيفة تماما. سر الأطفال بما صنعوا وتعاهدوا على أن يحضروا معهم الأكياس في المرة القادمة لتبقى الحديقة نظيفة جميلة على الدوام.
أيتها السلحفات، ما رأيك؟ انظري كيف أن الأولاد قاموا بتنظيف الحديقة.
كان هذا بفضل تلك الأوراق الملونة والكتابات الجميلة.
حسنا، والآن هل تنوين الرحيل عن هذه الحديقة؟
لا لا لا، مع وجود هؤلاء الأطفال الطيبين لن أترك بيتي بعد اليوم، فما أجمل العيش في المكان النظيف.
عجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
نزل الصياد الماهر على البحر وحظه ناطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر.
كاتب تطلع برا،
ومن البحر ولو شي مرة هالسم كاتب تطلع برا،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر،
ما بتقدر تبقى وبتموت، ما بتحاول ما بتغامر، ما بتحاول ما بتغامر.
النار من الشبكي
تبهي يا أجمل سمكي، نس النار من الشبكي
بتصير ببطنه أكلي، الحقيني وقولي حاضر،
بتصير ببطنه أكلي، الحقيني وقولي حاضر.
نزل الصياد الماهر عالبحر وحظه ناطر،
نزل الصياد الماهر عالبحر وحظه ناطر،
دقق بالشبكي بسرعة ورماها رمية شاطر،
دقق بالشبك بسرعة ورماها رمية شاطر، ورماها رمية شاطر. Thank you.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم كنا في ساحة المدرسة ورأيت زميلتي صباح تسير وأمامها تسير نهى مع صديقتها، ورأيت قلما يقع من يد نهى فأخذته صباح ووضعته في جيبها. يا له من عمل قبيح وشنيع. نظرت يمنة ويسرى ومشت. علمت أن تصرف هذا خطأ وقررت أن أنبهها. لحقت بها وقلت لها، طبعا ليس أمام الجميع، أخذتها على حدة وقلت لها، كنت أظنك فتاة طيبة. فتعجبت صباح وسألتني عما جرى، فأخبرتها بما رأيته. فسألتني، الآن ماذا تريدين أن تفعلي؟ هل ستخبرين المعلمة؟ قلت لها، أنت ستخبرينها. وأقنعتها بهذا الأمر، وقلت لها إذا فعلت هذا الأمر ستحبك الطالبات وترضى عنك المعلمة. سوف أخبركم بعد قليل بما جرى بعد ذلك.
الآن تعالوا معا لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
سمعت في التلفاز عن تلوث البيئة، فما هي البيئة وأين تقع؟ هل هي دولة أم منطقة في العالم يا أبي؟
البيئة يا أحمد هي منطقة ما من الكرة الأرضية تعيش فيها الكائنات الحية مثل الحيوانات والنباتات وربما البشر أيضا. والبيئة بالنسبة للإنسان هي المحيط الذي يعيش فيه، والذي يحتوي على التربة والماء والهواء وما يتضمنه كل عنصر من هذه العناصر الثلاثة من مكونات من الجمادات والأحياء.
نعم. وكيف تتلوث البيئة يا أبي؟
إذا كانت البيئة يا ولدي مائية مثل الأنهار والبرك والمستنقعات، فإنها تتلوث عندما تلقي فيها المعامل مياها ملوثة تحتوي على مواد سامة وضارة بالحيوانات والنباتات.
يا إلهي.
نعم. وأما التربة فإنها تتلوث عندما يرمي البشر أنواع القمامة عليها، أو يدفنونها في تلك المنطقة، أو يدفن فيها فضلات بعض المعامل كالمواد العضوية وغير العضوية والمواد السامة والمواد المشرة.
على الهول.
وأما الهواء فإنه يتلوث عندما تخرج بعض المعامل الغازات والأبخرة السامة.
هذا يعني أن البشر هم من يقومون بتلويث البيئة يا أبي.
نعم يا بني أحمد. نعم. وطبعا بإمكانهم أن يمنعوا تلوث البيئة بالاستعانة بخبرات العلماء في هذا المجال.
وماذا يحدث إذا تلوثت البيئة يا أبي؟
عندما يتلوث الهواء يا ولدي ويتنفسه الإنسان فإنه يصاب بأمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب.
يا إلهي.
وعندما تتلوث المياه والتربة فإن النباتات التي تنبت فيها تتلوث هي الأخرى بالمواد السامة، فإذا جاءت الحيوانات وأكلت تلك النباتات أو شربت المياه الملوثة عند ذلك إما تموت أو تبقى السموم داخل جسمها، فيتسمم الإنسان الذي يأكل هذه الحيوانات أو النباتات التي تحتوي على المواد السامة أو يصابوا بأمراض خطيرة.
إذن نعم. الموضوع خطير يا أبي. وعلينا أن نحافظ على نظافة بيئتنا.
بالضبط يا ولدي.
أشكرك يا أبي على هذه المعلومات. شكرا.
الحلوين، أخبرتكم أن صديقتي صباح أخذت قلم صديقتي الأخرى نهى بعد أن وقع من يدها، وإني أقنعتها بأن تعطيه للمعلمة. بعد الاستراحة وعندما دخلت الصف رأيت صباح تقف بالباب تنتظر المعلمة، وعندما جاءت المعلمة أخرج الصباح القلم من جيبها وأعطته للمعلمة وأخبرتها أنها وجدته في ساحة المدرسة، فشكرتها المعلمة وقالت لها:
سنسأل طالبة الصف يا صباح، إذا لم نعرف صاحبته ستأخذينه إلى معاونة المدرسة.
ثم قالت لنا المعلمة:
الآن قفوا كلكم احتراما لزميلتكم صباح وتقديرا لأمانتها يا أصدقاء يا أعزاء.
حلوين، حزورتنا، نعم حزورتنا كانت أيهما أثقل وزنا، كيلو قطن أو كيلو حديد؟ أنا أعرف أنكم قرأتم ودرستم هذا الشيء في مدارسكم، أكيد في درس العلوم، نعم، وتعرفون الحل جيدا، لكن الآن لا تتفوه بشيء، دعوا الإجابة حتى نهاية البرنامج. حسنا، أصدقائنا الحلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم.
أيها الأكارم، ألتقي بالفتى محمد علي ياسين. السلام عليكم محمد علي.
عليكم السلام.
محمد علي، يوجد كلام يقول لا تأخذ ما ليس لك، ما معنى؟
يعني ما تأخذ فشي ماتك.
نعم.
ولا ما أختك ولا ما صديقك.
أحسنت. طيب، أنا رأيت مثلا شيء أعجبني عند أختي أخذه، عند صديقي أخذه، عند ابن خالي أخذه، هل هذا صحيح؟ يعني أستطيع أن أخذه؟
لا، ما يستطيع.
لماذا؟
يعني لازم نستأذن من عدم.
نعم.
لهو قبل أخذها.
طيب،
لهو مقبل ما أخذها.
لماذا؟
هي بعد حاجة مات حاجة.
نعم.
قبل أخذها، أنا ما قبل ما أخذها.
طيب محمد علي، هناك بعض الأشخاص مثلا في الطلاب، أنت الآن قلت أنا في الصف الثالث، أوكي؟ هناك بعض الطلاب يأخذون مثلا كتاب أو دفتر أو لعبة أحد أصدقائه بدون علمه، المهم بدون علمه، ماذا تقول له؟
أقول له هذا حرام.
أحسنت.
ما تقدر تأخذ أشياء الآخرين، يعتبر سرقة وحرام.
كيف عرفت أنه؟
الإسلام منعنا أن نأخذ حاجيات الآخرين.
نعم.
بدون علم، تعتبر سرقة.
طيب محمد علي، وما جزاء السارق؟
سارق قبل المعلم وعقب أمه وأبوه والقانون.
أحسنت محمد علي ياسين، شكرا جزيلا لك.
يا أصدقاء، أن من الخطأ أن نأخذ أشياء الآخرين أو أن نجدها فلا نعطيها لهم ونحتفظ بها لأنفسنا. وسمعتم كم فرحت المعلمة لما أعطتها صباح القلم، وفرحت صباح أيضا لأن المعلمة شكرتها ونحن صفقنا لها. برأيكم أليس هذا أفضل؟ ها؟ أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف.
السلام عليكم يا جدتي.
وعليك السلام يا نرمين.
كيف حالك اليوم؟
الحمد لله.
حسنا يا جدتي، لنبدأ بفقرتنا دنيا الحروف. يا جدتي،
نعم.
سأبدأ بتحريك الدولاب. ها؟
هذا رائع، أحسنتي يا ابنتي. هيا هيا حرك الدولاب.
حسنا. وها هي الكرة تسقط منه يا جدتي. فما هو حرف اليوم؟
حرفنا هو الحرف السابع من الأحرف العربية، هل تعرفينه يا نرمين؟
الحرف السابع ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء، وهو الحرف السابع. نعم، إنه حرف الخاء يا جدتي، أليس كذلك؟
بارك الله بك يا نرمين، إجابتك صحيحة.
والكلمات التي تبدأ بحرف الخاء هي الخروف، الخشب، الخبز، والكثير من الكلمات.
إنها كلمات صحيحة.
وأنا أسألك، ماذا لديك يا جدتي لهذا اليوم بحرف الخاء؟
سأتحدث لك عن سيدة جليلة القدر وعظيمة المنزلة.
ومن هي هذه السيدة؟
إنها سيدتنا خديجة بنت خويلد رضوان الله عليها، زوجة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.
واو، هذا رائع، إنها أم مولاتنا فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
نعم يا عزيزتي، السيدة خديجة الكبرى سلام الله عليها من كبار نساء مكة آنذاك وأشرافها، أم المؤمنين وزوجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أول امرأة آمنت بنبوة الرسول وأسلمت على يده، وكانت تدعى في الجاهلية الطاهرة، ولقبها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالكبرى.
وماذا عن حياتها ومواقفها للإسلام؟
كانت للسيدة خديجة مواقف كثيرة لنشر الدين الإسلامي، حيث وقفت عليها السلام إلى جانب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مساعدة، حتى أنفقت ثروتها الكثيرة في نجاح الرسالة المحمدية. وقد امتازت سيدة الحجاز بالعطاء والسخاء وسائر الأخلاق الحميدة.
يا إلهي رحمة الله عليها، كم خدمت الدين الإسلامي.
كان يحبها الرسول الأعظم كثيرا ويحترمها، وعندما توفيت السيدة خديجة سلام الله عليها حزن النبي كثيرا، وسمى عام وفاتها بعام الحزن، حيث فقد أحد أكبر مناصريه آنذاك.
شكرا لك يا جدتي، معلوماتنا كانت في غاية الروعة.
الحلوين، من منكم عرف حل الحجورة؟ ماذا قلتم؟ عرفتم الحل؟ ها؟ أحسنتم يا شطار، أحسنتم يا أذكياء، عرفتم حل الحجورة التي كانت تقول: أيهما أثقل وزنا، كيلو قطن أو كيلو حديد؟ نعم، سنقول الحل معا: 1، 2، 3. إنهما متساويان. أحسنتم يا شطار. أرجو يا أحبائنا أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
قضية فلسطين كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
الفصل الرابع يوم القدس. فوائد احتجاج الناس على جرائم الكيان الصهيوني. إن شعبنا أعلن مواقفه دوما، ولا يقول بعضهم ما الفائدة من ذلك، فإن لإعلان المواقف مزيدا من التأثير في تضييق الخناق على الغاصب في أي بقعة من العالم. فلو نهضت الشعوب في بلدانها حيال مثل هذه القضية، ولو تظاهر الجميع وشدوا قبضتهم، سيضيقون الخناق على المجرمين. وهذا هو الحال في سائر القضايا، وفي الوقوف بوجه أمريكا أيضا. يجب على الشعوب أن تعلن حضورها، فإن لإعلان حضور الشعوب تأثيرا كبيرا على الأجواء الدولية والسياسية العالمية. تخليد يوم القدس. من خطبة صلاة جمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2000. إنما يتأتى للشعب الإيراني القيام به في الوقت الحاضر، وهو أهم من كل الأعمال الأخرى، هو الخروج في تظاهرات كتظاهرات يوم القدس العالمي، فهو عمل مهم للغاية. من جملة أهداف الأعداء هو أن يضعوا اسم فلسطين على رفوف النسيان، ويقوموا بأعمال ينسى الناس معها أساسا أن مثل هذه القضية كان لها وجود، لكنكم لن تسمحوا لهم بذلك، ويوم القدس لا يسمح لهم بذلك، ولم يسمح لهم بذلك إمامنا العظيم بتدبيره. هذا عمل عظيم، ومن الناحية الإنسانية الواجب ملقا على عاتق كل إنسان بسبب مظلومية العوائل الفلسطينية ومظلومية الناس الذين يعيشون في فلسطين، حيث لاحظتم في بعض الأفلام والأشرطة هذه الأيام مدى سلوكهم الظالم ضد الشعب الفلسطيني. ومن العجيب أن منظمات حقوق الإنسان ميتة أيضا، وإن الأمريكيين وبعض هؤلاء الغربيين وهؤلاء الذين يزعمون أن رسالتهم هي نشر الديمقراطية في العالم أراقوا ماء وجههم في هذه القضية، ذلك لأن هناك اليوم شعبا ليس له أدنى دور في أي شأن من شؤون بلده ووطنه، ولا يسمع رأيه في أي مكان، وهو شعب فلسطين. فمن الوجهة الإنسانية هناك شعب مظلوم تواجهه حكومة عنصرية تمارس كل هذا الظلم، إنها كذبة كبيرة تطلقها أمريكا والمنظمات العالمية والمفكرون الغربيون في ادعائهم الديمقراطية. آثار إحياء ذكرى يوم القدس العالمي. قام الإمام الخميني قدس سره عبر إعلانه عن هذا اليوم أي يوم القدس العالمي بتخليد القضية الفلسطينية في الضمير البشري وتركيز كل الهتافات ضد الصهيونية، ونحن نشهد كل عام إقبالا واسعا وكبيرا من المسلمين على هذه المراسم. واجب الشعوب في يوم القدس. ماذا تستطيع الشعوب القيام به حاليا إزاء هذه القضية؟ ومع وجود هذه النقاط الثلاث الأساسية والحساسية، أي جرائم الكيان الصهيوني التي يقل نظيرها، والمقاومة المستميتة لشعب فلسطين، وصمت المحافل الدولية والحكومات، ماذا تستطيع الشعوب القيام به؟ بإمكانهم النزول إلى الشوارع في يوم القدس وإطلاق الهتافات وشد القبضات وإعلام الشعب الفلسطيني المناضل المجاهد الصامد بأننا ندافع عنكم وقلوبنا معكم، وإن كانت حكوماتنا تمنعنا من ذلك أو لا تستطيع دعمكم، فإن هذا يبعث الأمل في قلوبهم، وهو دعم كبير. دور يوم القدس في خلود فلسطين. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2011. يوم القدس يوم عالمي إسلامي بكل ما للكلمة من معنى، يوم يتمكن فيه الشعب الإيراني من وضع يده بيد الشعوب الأخرى المتلهفة التي لحسن الحظ أخذت تنمو بشكل كبير، ويتسنى له أن يصدح بكلمة الحق، الكلمة التي بقيت لـ60 عاما والنظام الاستكباري ينفق على كبتها وخنقها. طبعا 60 عاما هذا على أقل تقدير، أي منذ تأسيس الدولة الغاصبة، وإلا فإن مقدمات هذا المشروع كانت قد أعدت منذ 100 عام. إذن 60 عاما وهم يحاولون بشتى الطرق مسح فلسطين من على خارطة العالم الجغرافية. ولا يخفى أنهم كانوا قد نجحوا في هذا المشروع إلى حد كبير، لكن الصفعة جاءتهم من الثورة الإسلامية، فبزوغ نظام الجمهورية الإسلامية والإعلان عن يوم القدس العالمي واستبدال سفارة الكيان الغاصب في طهران بالسفارة الفلسطينية مثل حركة تحذيرية رادعة ومباغتة وقفت بوجه المشروع الاستكباري. ولحسن الحظ فقد أخذت رقعة هذه الحركة اليوم بالانتشار والاتساع شيئا فشيئا. دور يوم القدس في أمن البلاد والشعب. إن يوم القدس يمثل حماية لأمن واستقرار بلدنا أيضا، وليعلم أفراد شعبنا العزيز جميعهم أن كل شخص ينزل إلى الشارع في يوم القدس يساهم بدوره في تعزيز أمن البلد وأمن الشعب والحفاظ على منجزات الثورة. إن يوم القدس يوم عظيم ويوم مهم للغاية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
تلم عن قلبي الكروب، وأزل عن سطر الهدى فتردني بالحلم عن مكري وشيطان اللعوب، ويحوطني ذنبي بأسنال المظالم والخطا، فيجلل الستر العيوب وتقول أن كوني سلاما كلما للنار جرتني الذنوب. رب مالي كلما ناديتني
عن باب جهلي لا أكف ولا أتوب يلهو فؤادي بالرخيص من الحياة وتشدني عن حبك الأسمى خيوط التراب فيصد نكراني هواك ولا تشح المكرمات يا رب أنكرت السنة وطردت باب الأمنيات بنور من سناك لأنس قلب في شتاك هلا بنور هلا بنور من علاك يغيثني قبل الفوات هلا بنور هلا بنور من سناك لأنس قلب في شتاك هلا بنور هلا بنور من علاك يغيثني قبل الفوات في القلب يصفحني الظما نحو الصلاة.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتي الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويشرعها بالعناوين الرئيسة. طهران تندد بمزاعم برلمان بريطانيا حول المسيرة المنسوبة لإيران وتتهم اللوبي الصهيوني بتلفيقها. حماس تفند مزاعم الاحتلال بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتؤكد اختلاق الكيان الذرائع لتبرير جرائمه. وكيان الاحتلال الإسرائيلي يجدد توغله بريف محافظة القنيطرة جنوبية سوريا. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعين الأفاضل، وأهلا بكم إلى التفاصيل. نددت طهران بمزاعم البرلمان البريطاني بعد عرضه مسيرة أسقطت مسبقا منسوبة لإيران، مؤكدة أن هذه الخطوة نفذت من قبل اللوبي الكياني الإسرائيلي ودعمه. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى مساعي الجهات المعارضة للعلاقات الودية بين إيران وأوروبا لتلفيق روايات لا تمت بصلة للروابط التاريخية بين الجانبين. وعرب عراقشي عن استعداد إيران للحوار الفني وتبادل الوثائق من أجل كشف الحقائق لمواجهة هذه الادعاءات. وجهت كل من إيران وروسيا والصين رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أعلنت فيها أن محاولة دول التريكة الأوروبية لتفعيل ما يعرف بآلية الزناد ضد إيران هي باطلة من الأساس قانونيا وإجرائيا ولا تمتلك أي شرعية. وأشارت الرسالة التي بعثتها الدول الثلاث لأنطونيو غوتريش الأمين العام للأمم المتحدة وإلى فاسيلي نيبنزيا الرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، أشارت إلى أن جميع أحكام القرار 2231 انتهت أمس المصادف 18 من تشرين الأول أكتوبر. وأكدت الرسالة على ضرورة التزام الأطراف المعنية بإيجاد حل سياسي يعالج هواجس جميع الأطراف من خلال التواصل الدبلوماسي والحوار القائم على مبادئ الاحترام المتبادل والامتناع عن فرض حظر أحادي الجانب أو التهديد باستخدام القوة. إلى غزة، حيث أفادت مصادر فلسطينية باستشهاد مدنيين وإصابة آخرين بغارة للاحتلال استهدفت أحد المقاهي غرب دير البلح وسط قطاع غزة. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة أن أكثر من 50 شخصا استشهدوا جراء قصف الاحتلال.